مرة أخرى ويعود إلى التراب، وكما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأ من التراب عاد إلى التراب مرة ثانية، وحلقات البداية متصلات بحلقات النهاية. زين، هاي النتيجة الواقع. ولقد جئتمونا فرادى، زين، كما خلقناكم أول مرة. انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثاني، قالت وتركتم ما خولناكم، وهذا رأي صريح من آراء التشريع الإسلامي في أن مالية الإنسان في هذه الحياة ليست ملكية واقعية، وإنما هي تخويل. نبه لي، هو هذا الفرق. الآن عندنا النظريات الاقتصادية بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية المعاصرة نقدر الواقع نقسمها صنفين، مهما تعددت هي صنفين. صنف اللي يذهب إلى إلغاء الملكية الفردية، وصنف يذهب إلى السماح بالملكية الفردية. تختلف، أكو مذاهب متدخلة، أكو مرحلة تسبق المرحلة النهائية بالشيوعية مثلا ثم تنتهي إلى الشيوعية. النتيجة المذاهب الاجتماعية المعاصرة نصنفها صنفين. صنف يعتبر الإنسان يملك ملكية مطلقة كما وكيف، يتصرف بأمواله كيف يحب، يملكها حتى يذبها بالبحر، يحرقها، يعطيها لمن يشاء، يذبها بأي شيء، ما ممنوع. وصنف يسلب منا الملكية الفردية نهائيا ويقول له أنت إنسان إلك حاجاتك، تحاول أن توفر إلك حاجاتك، والباقي يؤخذ منك للمجموع. المشرع الإسلامي لا يختلف عن الصنفين، ما يسلب الملكية سلب نهائي زين، ولا يبيعها إباحة نهائية، إنما يوظفها توظيف، يعطيها وظيفة، يخولها تخويل ووظيفة. أنت فرد تتصرف بحصة من الثروة الجماعية، شريطة أن تكون تصرفاتك ضمن القنوات الإسلامية، يضع لك قنوات تصرفاتك ضمن هالقنوات، هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا مسموح وهذا ممنوع. الأموال إذن عندنا بالشريعة الإسلامية تخويل، ما عندنا ملكية، أنت مخول بالتصرف. ليش؟ لأن لو كانت ملكية حقيقية كان أنا بوسعي أن أقول هذه أموالي اللي عندي، ها؟ أنا ما أريد أعطيها لأولادي ولا أريد أعطيها للوارث، أو لا أريد أنطي أخوي مثلا هذا أكثر من أخوي هذا لأني هذا أحبه أكثر. المشرع الإسلامي يقول لي لا، ما من حقك هذا، أنت مو شغلتك، هذه الله عز وجل هو اللي يقسمها، يضع الحصص، يضع حصة لابنك وحصة لبنتك وحصة لأخوك وحصة للمجتمع اللي أنت بيه، ما يطين الحرية في التصرف، تصرف مطلق. ولو كانت الملكية ملكية واقعية لكنت أنا أملك الحرية في التصرف، أبدا ما يعطيني الحرية إطلاقا. إذن أنا عندي تخويل، ما عندي ملكية، عندي تخويل في هذه الأموال. زين، كل شيء عندي به تخويل. الولد أنا ما أملك للولد، نعم اللي عليه حقوق الطاعة، ولذلك تصرفاتي مع الولد تصرفات مخول مو تصرفات مالك. كيف؟ الله سلب طاعة ابني إلي فيما إذا وجهت الولد إلى وجهة محرمة. لو أأمر الولد أقول له روح انتقم، أأمر الولد أقول له روح اسرق أو اعتدي، ما يجب عليه أن يطيعني، أو أجي أشتطع لي أحمله على العقوق، أتدخل في حريته تدخل أكثر. مع الأسف إحنا عندنا الآباء هالنوعين، عندنا نوعين من الآباء، نوع كأن مهمته هذا أنه يفرز أولاد ويطلعهم يذبهم وراح خلاص، بعد كأن وظيفته أن يذب كم بالمجتمع، كم مهمل، شلون ما كان ذب للولد بلا تربية بلا ملاحقة بلا توجيه بلا سؤال، يعني بعدين أكثر من هذا قد يمكن من أسباب الفساد، يعطي طاقات وهو بعد غير ومو مجرب يخليه يذب هالطاقات بغير مكانها. هذا نوع من الآباء، وأكو نوع من الآباء يتدخل بحرية ابنه تدخل يخليه يكفر بالأبوة كلها. لا، هذا غلط، مو هالشكل. الولد إلى أحاسيسه، تربية الإسلامية وضعت لنا قواعد في معاملة الأسرة، لكن هو منو من عندنا يرجع للتربية الإسلامية؟ أكو واحد من عندنا الله وكيلك احنا مسلمين بالجنسية بس، وإلا أكو واحد يكلف نفسه يقعد ربع ساعة يلزم الكتاب يشوف آراء التربية شنو الإسلامية، يط شوية لهط على الدنيا من الصبح النص الليل، إيش دعوة؟ إذا خد لك فد ربع ساعة نص ساعة من وقت اتعلم بها بعض الأحكام، اتعلم بها بعض النظريات عن دينك، عن خلقك، عن تاريخك، عن حضارتك، افهم شكو بها الدنيا. كل أصنافنا يعني مو تتصور، يعني حتى عاملنا، العامل مثلا تلقاه عامل يتعب خطية ويعرق ويشقى ويكوت ويكدح، غير يعرف ان هالعرق وهالتعب مشروع يو لا، مو انت جاي تتعب وشتفك واقع وتدفع بعربانة، ليش تدفع عربانة بها خمرة؟ منو مكلفك؟ ليش تاكل من الحرام؟ ليش تعين على الاثم في بعض الاعمال؟ تيجي تبني لك مكان وانت تعرف هالمكان راح ترتكب به معصية، ليش انت الان عرقك اذا تذبه جاي تتعب؟ ذب عرقك بالمكان الحلال، عرقك اللي خلي يكون اكلك حلال، ولا تعين على الاثم. للعامل يعرف مثلا واجباته، مثلا وين كان هو من ناحية يقول لك شيخنا انا شو اسوي، يعني انا منو عندي يثقفني او يثقفني؟ احنا نريد دورات عمالية تشرح لنا اصولنا الدينية، تشرح لنا مهم وظائفنا في الحياة، تشرح لنا شلون ناكل، شلون نعمل، حقوقنا شنو. ما عندنا، مع الاسف ما عندنا شيء. ومع الاسف ايضا اقول هذا والألم يحس في نفسي، ان منابرنا قد تعتني باشياء، منابر المسلمين بصورة كافة، بصورة يعني عامة، قد تعتني باشياء تلقاها بعيدة عن الحياة. اغلب المنابر، هذا الحج هالموسم الثقافي الرائع، الحج هالموسم الضخم، مقتضى القاعدة الجماهير كنت اشتغل الى توجيه طيب، الله وكيلك ما تسمع شيء الا لا لا الكفرة عباد القبور، غير هاي ماكو، غير هاي ما تسمع شيء ابدا. تقول كأنه اكو واحد عندنا يعبد قبر. من يعبد قبر؟ من يعبد قبر؟ هو اللي يعبد القبر منه؟ اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يعبد صاحب قبر او قبر؟ ها، معاذ الله. احنا نبرأ من كل انسان يعبد غير الله، نبرأ ممن لا يعرف التوحيد الخالص، بالعكس احنا ذولا نعتبرهم عبيد من عبيد الله، عبيد مطيعين، نجي نكرمه، نعم نقرأ له شيء من القرآن او نأمل ان تهبط عليه البركة فتعمنا، قالنا هذا ماكو عبد من عبيد الله. والصغير لما تفهم يفتهم هالمعنى ابدا ابدا، بعده 1400 سنة وبعد للحكاية ذيك، كل ما تحكي ولو ظلهم بعد 1000 سنة تحكي ما فائدة، فائدة ما في، أنا أكدك ما في فائدة، لأن مو الهدف طلب واقع أبدا. فيا ريت المنبر الإسلامي يأخذ طريقة إلى تهذيب الفرد المسلم في مختلف أبعاد الحياة، وتوجيه التوجيه الذي أراده الله عز وجل، التوجيه الذي أراده الله تبارك وتعالى للناس. أعود إلى صلب الموضوع. زين، إذن الآية تقول ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني الشيء اللي خولناكم تخويل بالتصرف به، هذا وين خليتوا؟ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف المقطع هذا، وراء ظهوركم، هذا أكو عندنا نسميه البيان المتحرك، البيان الشاخص اللي يرسم صور متحركة. انت شايف الانسان لما اكو اشياء يعزها ويريدها ومو شبعان منها وياخذوه بالجبر غصبا عليه ينزعوه انتزاع من عدها، يدير وجهه لها، يدير عنقه، يعود رقبته، يلوي عنقه، يظل يعين لها بعدها مو شبعان منها. شوف الصورة الشاخصة المتحركة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ظلتوا تعينون الى وانتزعتم منا شئتم اما بيتم. زين، البحث الثالث قوله تبارك وتعالى وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم ان شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هاي شنو؟ هاي طبعا بالنسبة للمشركين ذول اللي كانوا يقولون أن الصنم شفيعنا يشفع لنا. زين، واللي يقولون أن الأصنام شركاء في خلقنا. السهلولة ترى أكو صنفين، أكو صنف اللي نسميهم عندهم طفولة عقلية، أو نسميهم أكو عندهم طفولة حضارية. اللي عنده طفولة حضارية ما نناقش هذا، اللي عنده طفولة حضارية مثل إيش؟ يعني مثلا فرد ناس ما وصل إلهم الإرشاد، ما وصل إلهم التعليم، ما وصل إلهم الإسلام، ناس عايشين في حضارة بدائية، هذا يعبد صنم. لأن هذا شنو اللي دفع إلى عبادة الصنم؟ خل ألفت يعني ألفت نظرك للنقطة، شنو يا منين جاية؟ الإنسان أكو عنده جوع للعقيدة، مثل ما عنده جوع للطعام عنده جوع للعقيدة. يعني أنا معدتي لما تضج علي تريد أكل مضطر أكل أكل. زين، هذا الأكل أنا وظروفي، مرة عندي ظرف يخليني أكل أكل محترم، ومرة لا والله ظرفي صعب أكل أكل اللي تيسر عندي. كذلك الذهن يجوع للعقيدة، الروح تجوع للعقيدة، الروح تشعر أنه لابد من سبب لهذا الوجود. أكو أشياء تولد فطرية مع الإنسان، قانون العلية هذا ينولد فطريا مع الإنسان. ولذلك الطفل لما تجيب له حاجة يسألك منين جبتها، طفل بعد صغير لأن يربط بين السبب والمسبب، أكو قانون علية. النفس تسأل أنا منين جيت، من اللي سواني، حتما النفس تسأل هذا. فهذا عنده جوع للعقيدة وما يهتدي، ما عنده وسائل يقدر يتوصل بها إلى المعرفة الصحيحة. فشي يتصور؟ يتصور أن الله في جسم من الأجسام، خصوصا يفك عينه بأسرة يلقى نظام الأسرة عندها أصنام تعبدها، يلقى نظام الأسرة تعبد أنواع طبيعية أو تعبد كواكب، يعبد مثل الأسرة عينه تحت الضغط. الواقع هذا إذا يحصل له مرشد يجوز يتغير، بس صعب تغييره، تغييره جدا صعب لأن العقائد مو سهل اقتلاعها. زين، فإذا هؤلاء اللي كانوا يعتقدون قسمين، قسم عنده طفولة حضارية اللي نسميه احنا بلغة الشرع أو بلغة المدرسة الفقهية نسميه الجاهل القاصر. الجاهل القاصر يعني ما تيسرت له سبل المعرفة. هذا واحد يعيش مثلا في غابة من غابات افريقيا او مسكين ما حد لا يعرف دين ولا اسلام ولا نبوة، هذا يحشر يوم القيامة مع البله، هو والبله ذولا على الاعراف يحشرون. هذا ما يعرف، ما عنده شيء، الله لا يعاقب، ما يعاقبه، لان العقاب مشروط بوصول المعرفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين، هذا ما وصل الى الدعوة. وأكلا ولا جاهل مقصر، كيف يعني إنسان يعيش في هالبلدان المتحضرة، أكو مكتبات، مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، عقل أكو عنده نبي داخلي وهو العقل، هذا يقعد يجري بالعقل، ما يسائل عقله، يقول للعقل أنا هاي قطعة حديد أنا أنحتها بيدي وأجي أسجد لها وأصلي لها على أسنان، شلون يعني كيف ظهر تنفع هذه؟ هذا اللي يعبد الأنواع أو الكواكب، مثلا كوكب شمس أو قمر أو غيره، شنو هو الكوكب؟ مجرد جسم مادي، بعضها ملتهب وبعضها مو ملتهب، يعني شنو هو عبادته؟ هو مخلوق، والمخلوق يحتاج إلى خالق. عبادة غير الله إجراء بالعقل الإنساني بعد، وتلويث للفطرة، هذا ما في شك. القرآن الكريم يقول لذولا شفعائك اللي تدعي انهم شركاء بيك، شو من اجيت ما اجوا وياك، ما نرى تجئتمونا فرادا، اخر غير هذا الشفيع يجي وياك حتى يشفع لك، وين وين خلفته، تركته وراء ظهرك، ماكو شيء. الصنم اللي عندك عفته، والانسان اللي تصور انه يضر وينفع من دون الله ايضا عفته. زين، ولذلك احنا هاي المسألة مسألة الشفاعة فقهاءنا يعالجوها بمنتهى الحذر، لأن النصوص فيها صريحة. النبي صلى الله عليه وآله شافع لأمته بلا كلام، المؤمن يشفع أي بلا كلام غدا بين يدي الله. كأن الله عز وجل كرم بعض الناس فأعطاهم هالميزة. والقرآن صريح في إثبات معنى الشفاعة، لكن واحد يضر وينفع من دون الله، من دون إذن الله، معاذ الله، أي لا يقولها مسلم يؤمن بخطوط الإسلام. الشفاعة إذن ضمن نطاق معين، هذا النطاق كما رسمه الشرع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. زين، نطاق، أنا أتخطر الموضوع، سبق أن أشبعت قبل هذا في العام الماضي. فالمهم موضوع الشفاعة، الله عز وجل يقولهم لذول عباد الأصنام أو عباد القيم الاجتماعية، جاي يقولهم أنتم جاي تعبدون أوامر غير أوامر الله، لأن الله عز وجل يأمركم بشيء تركون أمره، والقيم الاجتماعية تأمركم فتطيعون أمرها، فأنتم مو عباد لله، عباد لغير الله. ذول اللي وياكم ما اجوا اللي ادعيتم انهم شفعاء، عافوكم تركوكم في القبر وانتهى كل شيء، وفعلا يحشرون بين يديه فرادا في ذلك اليوم، اللي يعبر عنه القرآن الكريم بانه يوم الفصل. ان يوم الفصل تعبير رائع، هو في يوم الفصل، لأن هناك تطرح لك قضية أكبر بسيطة بالمحاكم، تظل تجرجر سنين، مو الشكل إيش وقت تنفصل، إيش وقت تنقطع، إيش يخلصها، 600 وسيلة تتدخل بها، هناك ماكو شيء من هذا. يوم الفصل رأسا يفصل بين المظلوم والظالم. هذا واحد وقف إلى بعض الحكام قال له أحذرك يوم النداء، بكى واحد من جماعته من ندماء، سأل قال له شو يقصد هذا بيوم النداء؟ قال له يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، يقصد هذا النداء في ذلك اليوم، اللي يعبر القرآن الكريم عنا بالنسبة إلى الظالمين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. نعوذ بالله من سخط الله، الظلم على أنواع. إنا اعتدنا للظالمين نارا، ولفظاعة الظلم دعا الحسين على بعض قتلته بأن يحشروا مع الظالمين. شو وقت هاي؟ لما سقط الحسين على الأرض، حسين أخذ له 3 ساعات من النهار على التراب، صنع له وسادة من الرمل، لأن النبال اللي وقعت في جسمه كانت ما تمكن من الاضطجاع على الأرض، تشك جسمه، فعلى يمينه ما تمكن، على شماله، على قفاه، اضطر أن يسوي له مرتفع من الرمل وأقع عليه بوجهه الكريم، نعم على قفاه، انكب بوجهه على ذلك الرمل، لكن كان بين آونة وأخرى يسمع أصوات أطفاله، أصوات الصبية تتلاعب بالمخيم، يدير وجهه الى المخيم واخرى ينظر الى الجيش، وما طول عدل ما حد قدر يدن الى مخيمه. ابوه اجى لي مالك ابن اليسر، وقف على رأسه، شتم امير المؤمنين وضرب الحسين ضربة اطبق بها حاجبيه على عينيه. قال له الحسين ويلك، لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، ليش حرمتني من النظر لعيالي وأطفالي في هاي لحظاتي الأخيرة؟ ليش تحول بيني وبين من أحب؟ ويلك، لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين. وتناهى إليه صوت أخته من المخيم، يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي
كنت حيا ما أدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. حجت به مذ على أبراج اختلفت أيدي العدو، ولكن من لها بهم نادت ويا بعدهم عنها معاتبة لهم، ويا ليتهم من عتبها ممو نايم. يا والينا يا واعي يا واعي، ما هي جنة كان واعي، أنعم جوابا أنعم جوابا.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم، على باب الكريم يا وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني. على باب الكريم، على باب الكريم، وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني، كريم شأنه ستر الخطايا، يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، يا رب كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب مني.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير، أهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في ألو طهران. نعم، في البدء نبارك الجميع هذه المناسبة ونتوقف عندها، عند الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وما جرى من احتفالات حولها وبهذه المناسبة. حياكم الله. أحيى الإيرانيون والأحرار ذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، مع مراعاة طبعا التوصيات الصحية للوقاية من فيروس كوفيد-19. انطلقت مسيرات بالعجلات والدراجات النارية في أغلب مراكز المحافظات الإيرانية هذا اليوم، من بينها العاصمة طهران، كما خرجت مسيرات الراجلة في المحافظات التي لا تشهد انتشارا للفيروس. شهدت طهران قيام المظليين أيضا بعروض جوية وإلقاء البالونات والأوراق الملونة من برج آزادي، بالإضافة إلى إلقاء المروحيات للورود على المشاركين في المسيرات. هذا وقد قام نحو 200 مراسل ومصور أجنبي وأكثر من 6000 مراسل ومصور إيراني بتغطية مراسم الاحتفال في مختلف أرجاء البلاد. العاصمة الإيرانية طهران، وبسبب أجواء كورونا اختصرت المسيرات بالذكرى بالعجلات والدراجات النارية التي زينت بالعلم الإيراني وصور شهداء قادة النصر. وأن الشعب الإيراني اليوم حقيقة بخروجه بهذه المسيرات الحاشدة في كافة أرجاء البلاد أكد من جديد ثباته ووقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية بعد مرور 43 عاما، وبأن هذه الثورة تعيش بداخله، كما شهدت المئات من المدن الإيرانية فعاليات احتفالية. بالمناسبة في خوزستان مثلا شهدت خروج حشود بمسيرات مليونية للاحتفال بذكرى انتصار الثورة الإسلامية. خوزستان أسهمت هذه المحافظة بدور رئيس بنشر خطابات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إيران بعد نقلها من العراق عندما كان في المنفى في النجف الأشرف، ويعبر المشهد في محافظة خوزستان عن مدى تلاحم الشعب الإيراني مع الثورة الإسلامية. كما أقامت أيضا لا بأس أن أذكر ذلك، القنصلية الإيرانية في البصرة جنوب العراق احتفالا مركزيا بالمناسبة، وحضر الاحتفال حشد غفير من ممثل المكونات الدينية والتيارات السياسية والرسمية والعشائرية، وسط تأكيد على ضرورة الأخذ بمعايير الثورة الإسلامية التي جمعت بين مواجهة الظلم وإنهاء كل أشكال التبعية للقوى الدولية ودعم القضايا العادلة للشعوب المضطهدة. حياكم الله مستمعينا، وأهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وصلتنا كثير حقيقة المساهمات والمشاركات بهذه المناسبة. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إلى مساهمته الصوتية من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج ألو طهران، ونبارك بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونقول تحل على إيران الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي حققت أو قد حققت هذه الثورة المباركة جزءا كبيرا من طموحات الشعب الإيراني، ومنها الحرية والاستقلال والنمو الاقتصادي والتقدم العلمي الكبير في كافة العلوم وخاصة علوم الفضاء والنانو وغيرها من الابتكارات في المجال الصحي وغيرها، والابتكارات التي لا حدود لها على جميع المناحي والأصعدة. أما في المجال العسكري فقد استطاعت الثورة الإسلامية في إيران تحقيق الإنجازات العظيمة في مجال الصناعات العسكرية الكبرى، صناعة الصواريخ البالستية والطيران المسير والبوارج الحربية وكثير من الصناعات التي تحتاجها إيران تصنع محليا في إيران وبكوادر من شباب والأمة الإيرانية المتقدمة. وأصبح لدى إيران جيش وطني من أقوى جيوش المنطقة والعالم. هذه الذكرى 43 تحل على إيران، وقد أصبحت إيران فعلا قوة يحسب لها الأعداء ألف ألف حساب. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حيا الله لليمن، شكرا جزيلا لك أبو محمد مهدي على هذه المشاركة الصوتية، وكتب إلينا ألف تحية لك أستاذ أحمد، حياك الله بياك، وجمعة مباركة، وتحية خاصة للكادر كادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأعزاء، ونجدد مباركتنا بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. شكرا لك أخي الكريم على هذه المشاركة. الحاج عدنان معنا من العراق في هذه اللحظات، السلام عليكم حاج.
السلام عليكم أستاذ أحمد، تحية.
حياكم الله،
اتصل بي ان شاء الله في البركه، وبارككم هذا اليوم الكريم يوم مولد الامام الجواد عليه السلام،
سلام الله عليه،
المقترن بذكرى انتصار المحمد في انتفض به الامام الحسين واتممها الامام السيد الخميني قدس الله نفسه، وكان يتوكع على هذه العصا وثيق بالله، وكان شاه إيران شرطي المنطقة والعنيد والعنيد لأمريكا والصهيونية في المنطقة، ولكنه كانت ثقته بالله وبأهل البيت جعلت القوة والقدرة أن يغير النظام الإيراني ويهبط بالطائرة الكريمة ومن كان معه من الشباب، وذهب إلى جنة الشهداء الذي تبارك بدم هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل نصرة الإسلام في إيران. لكن اليوم عندما تلاحظ هذه المسيرات لا يساويها شيء في العالم، هذا الالتصاق بهذا الشعب في قيادته وجمهوريته الحرة المستقلة التي غيرت مفاهيم العالم الإسلامي وهي الإسلامي، فصح قول الله سبحانه وتعالى عندما قال أرسلتك يا رسول الله رحمة للعالمين،
أحسن،
وأرسل السيد الخميني أيضا رحمة للعالمين. ولذلك عندما ترى إيران تساعد فنزويلا الدولة غير الإسلامية والدولة في بيروت في لبنان، وهي مختلط من المسيحيين والإسلام والشبك وما شابه. هذا كل دليل على عمق الإنسانية والوطنية والأخلاق التي تمتلك هذه الثورة وقيادتها الآن المتمثلة بالسيد الخامنئي.
حسنت.
وهذه الحشود من السيارات والدراجات والراجلة، هذه الجماهير تثبت حقيقة عمق توحياتها وتمسكها. واليوم ترى المقاومة في العالم العربي والإسلامي قوية بقوة هذه الثورة، وتغيرت المفاهيم في فلسطين عندما كانوا يحاربون الصهاينة بالحجارة، اليوم يحاربونهم بالصواريخ. وكل هذه الخبرة والقدرة والإمكانية تعود للمرحوم الحاج قاسم سليماني رحمه الله. وأنا الآن على سجادة الصلاة أكملت صلاة الوتر، دعوت واستغفرت لكل من يعمل الجمهورية الإسلامية من القيادات من العلماء والسياسيين ورؤساء الجمهورية والإذاعة والعالم والكوثر وهي ساخنة. كلكم اليوم دعيت لكم لأنكم تستحقون التقييم والاستغفار، ولو أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة خير له، عملكم إن شاء الله عند الله مقبول، وإن شاء الله كل هذا في ميزان حسناتكم
إن شاء الله.
ولكم الجنة أولا وآخرا. ونسأل الله أن يصحح مسار العراق، هذا البلد الشقيق للجمهورية الإسلامية، وكان المفروض أن ينهج نفس النهج يصل هذه المستويات العظيمة في خدمة الإسلام والقضاء على الإسرائيليين والصهاينة والأمريكان الذين أوصفهم الله شد عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. كثير الكلام يا أستاذ أحمد، تهانينا لكم إن شاء الله،
حياك الله.
هذا العام عليكم بالخير والبركة، لنصر الأخير لكل قضايانا، وإن شاء الله عام القادم نحتفل بالقدس
إن شاء الله
بقيادة السيد الخامنئي والسيد السيستاني ورجال إيران والعراق المخلصين في العراق، إن شاء الله موجودين لا يزالون
إن شاء الله.
وآخر دعواتي لكم إن شاء الله بالتوفيق، وشكرا على الاتصال. مبارك الله بكم، وجمعة وليلة مباركة، وإن شاء الله الإمام الجواد ينظر لأعمالكم في هذا اليوم.
بارك الله بكم،
وشكرا جزيلا، وشكرا جزيلا، وشكرا جزيلا،
حياكم الله وبياكم. شكر جزيل كذلك لأهلنا في العراق الحبيب الحاج عدنان العزيز من العراق على هذه المشاعر الطيبة تجاهنا وتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. وبدورنا أيضا نبارك بهذه الذكرى، بذكرى كذلك ولادة الإمام الجواد، كل الأئمة أبو الباقر سلام الله عليه، كل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا وفي رجب ومن بعده شعبان، ثم يأتي رمضان فيه الكثير من الخير والعطاء، وكذلك المناسبات التي يحتفل بها المؤمنون في كل مكان. نتوقف عند فاصل، من بعد نواصل هذا اللقاء. رافقونا.
جوانان عزیز، قدر خودتون را هم بدانید، قدر کشورتون را هم بدانید، قدر امنیتتون را هم بدانید، قدر نظام جمهوری اسلامی را هم بدانید، که این عزت را، این آرامش را، این سربلندی را به این کشور عطا کرده است.
یا ابناء شعبنا الكريم، ايها الشباب، اعرفوا قدر انفسكم وقدر هذا الوطن، اعرفوا قدر هذا الأمن والاستقرار، اعرفوا قدر النظام الجمهوري الإسلامي الذي منح هذا الوطن ما له من عزة وأمن ورفعة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. طبعا اليوم وفي هذه المناسبة، وفي كلمة السيد إبراهيم رئيسي حقيقة حينما تحدث وقال إن الأمل لا هو في فيينا ولا في نيويورك، الأمل هنا في الشباب، في مستقبل هذه الأمة. نحن نتحدث اليوم عن إنجازات عظيمة استطاع أن يحققها أبناء الأمة الإيرانية خلال السنوات الماضية. لا بأس أن نبقى في أجواء الاحتفالات وأن نتحدث عن المشاركة في هذه المهرجانات التي أكدت أن الثورة الإسلامية استطاعت أن تغير موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية لمصلحة القوى الوطنية المناهضة لمشاريع السيطرة على المنطقة بشكل عام وعلى الجمهورية الإسلامية بشكل خاص، وأثرت في نهضة الشعوب الإسلامية والمستضعفة 43 عاما. نعم، ذكرا انتصار الثورة الإسلامية في إيران التي أصبحت فخرا ومفخرة للمسلمين والمستضعفين في العالم وقدوة لنجاح المجتمع الإنساني. فأي موقع صنعته الثورة الإسلامية لإيران بعد 43 عاما على انتصارها، وكيف فرضت الجمهورية الإسلامية في إيران نفسها كقوة إقليمية كبرى، وما الدور الذي لعبته في مقاومة المشاريع الأمريكية الإسرائيلية؟ كيف أثرت الثورة في نهضة الشعوب الإسلامية والمستضعفة من جيرانها إلى الأباعد؟ بالأمس لفت انتباهي أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا أكد فيه أن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة المسار لصنع حضارة إسلامية جديدة. جاء في البيان الذي أصدره الحرس الثوري الإسلامي في إيران بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها إيران على مدى أكثر من 40 عام بعد انتصار ثورتها الإسلامية يعتبر سدا أمام الدكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الإيراني. أضاف البيان أن بعد مضي كل هذه السنوات من انتصار الثورة الإسلامية 43 عام وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد ممثل الاستعمار والاستبداد، ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد الثورة الإسلامية الإيرانية، إلا أنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة. طبعا كثيرة هي الإنجازات التي لا يتسع الوقت للحديث عنها والتوقف عندها، ربما سنحاول العودة إليها لاحقا في هذا اللقاء. الأخ علي الموسوي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام. أخي علي حياكم الله بياكم. نبارك للشعب الإيراني الذكرى 43 لنجاح وانتصار الثورة الإسلامية، ونقول كنا في السنين السابقة نحتفل كعراقيين أكثر، واليوم بسبب سخونة السياسة الخارجية أما في الداخل نجد الإبداع والتطور لا يوصف. وشكرا علي الموسوي من العراق، شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. من القطيف الأخت الفاضلة والكريمة أم حسن كتبت تقول نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا ولجميع الأحرار بالذكرى العزيزة 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ونسأل الله أن يحفظها ويكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، وكل عام وإيران بعز واقتدار، وكل عام وكادر إذاعة طهران فردا فردا بألف خير. أم حسن من القطيف حياك الله وبياكي، شكر جزيل أختي الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة على المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا. طيب نون الموسوي كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي الفاضلة أهنئ القيادة الإسلامية المتمثلة في سماحة القائد الإمام الخامنئي وجميع الشعب الإيراني والإذاعة العربية بطهران وجميع المسلمين في العالم العربي والإسلامي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وأتمنى لهم المزيد من النصر والتقدم وإحراز التقدم في جميع المجالات، وكل عام وأنتم والثورة الإسلامية بألف خير وعافية وسلامة. كانت معكم أختكم من البحرين نون الموسوي، حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، وشكرا على هذه المشاركة معنا. كما نوانا فأن في المساهمات خصوصا حينما يتعلق الأمر بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الأخ أبو حسن من العراق في استيكرات رائعة جدا 22 من بهمن انتصار الثورة الإسلامية يوم الله الله أكبر، والكثير من الشعارات باللغة الفارسية والعربية. حياك الله أبا حسن وشكرا جزيلا على المشاعر الطيبة. حقيقة كل ما وصلنا من الإخوة والأخوات جميل ورائع. الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين يقول: متباركين بمولد مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام، السلام عليك يا مولاي يا باب المراد يا محمد الجواد. بارك الله بك أخي أبو إبراهيم، حياك الله وبياك وشكرا جزيلا. هذه المناسبات الرائعة، هذه المناسبات المباركة حقيقة، حينما تتزامن مع مناسبة عظيمة كانتصار الثورة الإسلامية يكون فيها الكثير والكثير من العبق. طيب، في هذه اللحظات يلتحق بنا من العراق كاتب والمحلل السياسي الأستاذ صباح العقيلي. أستاذ صباح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله فيك.
حياكم الله وبياك أستاذ صباح. احتفل الثورة الإسلامية والأحرار بالذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسط ما يجري من تحديات، لكن لا زالت الثورة والجمهورية الإسلامية قائمة وقوية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الكريم ولإذاعتكم الكريمة، ونبارك للأمة الإسلامية ونبارك للمستضعفين في كل العالم ذكرى انطلاق الثورة الإسلامية، ثورة الحق على الباطل.
حسن.
الثورة التي هي تبنى الأسس الفكرية والأخلاقية والإنسانية الإسلامية التي هي حقيقة تعتبر إلهام لكل الأحرار في العالم. وأعتقد مع أولى ساعات انطلاق الثورة الإسلامية ثبت ركائزها سيد روح الله أن فجر الثورة. نعم نعم سيد الكريم.
نعم، بارك الله بكم أستاذ صباح. نعم تفضل.
لا عفوا، وأعتقد الثورة الإسلامية سيد روح الله اللي عبر عنه سيد محمد باقر الشهيد الأول وقال بأن هذه الثورة هي حققت حلم الأنبياء، وهذا هذا الحقيقة الذكرى، وكذلك بأنه نجاح هذه الثورة هو دليل بأنه هذه الثورة هي ارتكزت على قاعدة واسعة ورصينة، القاعدة العربية للشعب الإيراني المجاهد، وكذلك بأنه هذه الثورة لم تكن شبيهة بكل الثورات
أكيد،
بل هذه الثورة هي ثبتت ركائز أساسية، وهذا دليل بأنه الثورة تنامت وقويت مع وجود رهانات الاستكبار والغرب على إفشال وإسقاط الثورة، لكن الأسس التي بنيت عليها الثورة التي هي لديها عمقا فكريا وإسلاميا، هذا ما ثبت الثورة واستفسى كل الشعب الإيراني، بل قد يكون الشعوب المقهورة هي التفت حول هذا، وبالتالي هذه الثورة هو مصدر الهام لكل الأحرار. أعتقد الثورة هي انطلقت في 1963 وتكلدت بانتصار الثورة الإسلامية في 1979، وهذه المسيرة التي امتدت لأكثر من 15 عاما من قبل مفجر الثورة الإسلامية مع وجود رهانات من قبل المقبور بهلوي وكذلك محمد رضا بهلوي وكذلك حتى الحكام في المنطقة حاولوا حقيقة أن يفسدوا أو يحاولوا إحباط الشعب الإيراني وكذلك قائد الثورة الإسلامية، لكن دليل نظامي وتبنيه للفكر الإسلامي وبأن الإسلام هو دين لكل الشعوب وأن التطبيق المنهجية الإسلامية في الحكم هو هذه المنهجية الحقيقة التي هي تمثل امتداد لفكر رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وفكر الأئمة سلام الله عليهم، ودليل ثبات وقوة ومكانة الثورة الإسلامية مع وجود رهانات. الآن نحن في 43 من انطلاق الثورة ومع فرض القوى الاستكبارية الحصار، لكن نجد بأن هذه الدولة الإسلامية هي بمنتهى القوة والاقتدار والإصرار والتحدي، لعله لم نجد دولة في تاريخ العالم أن تقف وجه الاستكبار العالمي إلا الجمهورية الإسلامية، دليل بأن الأسس التي بنيت عليها هذه الثورة هي أسس رصينة وقوية وممتدة من العمق الإسلامي وفكر الرسول الأعظم وأهل البيت سلام الله عليه.
سلام الله عليه. أحسنتم. حقيقة أستاذ صباح ونحن نبحث في هذا الموضوع أيضا، العراق كان من أكثر الدول تأثرا بانتصار الثورة الإسلامية في إيران، واسم الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه والثورة ولحظاتها الأولى وما كان قد سبقها من سنوات حينما كان في النجف الأشرف الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وتأثر الشعب والأمة بتلك المفاهيم الثورية وكذلك الحق والحية، رفض الاستعباد، نصرة المستضعفين، إحياء الدين المحمدي الأصيل المعتدل بعيد عن الغلو والتطرف، كل هذه الأمور وغيرها من تفاصيل جعلتنا وهنا نتجرأ لنتحدث عن تجربة الثورة الإسلامية وانعكاسها في العراق، في المجتمع العراقي، في طبقات المجتمع العراقي حقيقة، من الطبقة المثقفة إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة، والحديث الدائم حول تجربة الجمهورية الإسلامية ونجاح هذه التجربة. تفضل أستاذ صباح.
أنا يا سيد الكريم، يعني السيد روح الله عندما نفي إلى النجف حقيقة كان لديه الكثير من الطلاب ضمن منهج ولاية الفقيه، وأعتقد تكللت في محاضرات السيد روح الله من خلال كتاب المشهور الحكومة الإسلامية التي هي تتحاكى مع الفكر الإسلامي، وبأن الفكر الإسلامي هو الفكر الذي يمكن أن يكون مطبقا في كل العالم وليس في الأمة الإسلامية. وأعتقد يعني كان هنالك ترويج من قبل الاستكبار العالمي وحتى من الغرب بأن الدين الإسلامي لا يناسب الحكم، وبأنه هو يقتطع الأحكام الشرعية المعاملات والعبادات. لكن السيد روح الله هو رسخ ومبدأ بأن الحكومة الإسلامية هي التي هي تمتلك المنظومة السياسية في الحكم لكل العالم. هذا حقيقة أنه هو تأسيس. ولعله بأن عندما يصرح السيد آية الله العظمى الشهيد الأول محمد باقر وقال ووصف السيد روح الله عندما يخاطب أبناء الجمهورية الإسلامية أبناء إيران بأنه رجل قد ذاب في الله فدوموا فيه، وأعتقد جانب التأثير من قبل روح الله ليس في الشعب الإيراني بل هو أثر في الشعوب الإسلامية والشعوب المتحرة عندما كان العراق يرضخ تحت سياط البعث الكافر، ومن قبل الحزب البعث الكافر كان حقيقة بأنه مصدر لإلهام. وقد يكون بأن الجمهورية الإسلامية عند تأسيسها وبفاق الثورة هي دعمت العراق في كل العالم، وكان لديها دعما متميزا للعراقي من خلال إعداد المفكرين والمجاهدين في مواجهة هذا الدكتاتوري الظالم الذي كان يحكم أبناء العراق بالحديد والنار، بل حتى تعدى في دعم القضية الفلسطينية وجعل القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الإسلامية وليس صراعا ما بين العرب والكيان الصهيوني. هذا ما دفع الاستكبار العالمي أن يحرك هذا المقدور بطرف حرب ظالمة ضد الجمهورية الإسلامية من أجل محاولة إسقاط الثورة خلال حرب ظالمة امتدت لثمان سنوات وبدعم من قبل الحكام الخليج. لكن خابت محاولات الاستكبار العالمي، بل الجمهورية الإسلامية واجهت الحرب مع كان هو هنالك دفعا طائفيا من أجل مواجهة هذا الفكر الإسلامي الرصين قبال الفكر التطرفي الذي خرج من مدارس آل سعود ومحمد عبد الوهاب اللي هو فكرا متطرفا. لكن الطرح الإسلامي الرصين من قبل روح الله من خلال الحكومة الإسلامية وكذلك تجديدا للفكر الإسلامي الذي يتناغم مع الفكر الإنساني والأخلاقي، وهو من أهداف إيجاد العزة والكرامة للإنسان بما هو إنسان بغض عن معتقده. وهذا ما ثبت حديث الإمام علي سلام الله عليه عندما قال لم يكن لك أخ في الدين فهو نظير لك في الخلق. هذه الحقيقة، هذه الفلسفة من خلال حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه طبقت من قبل الثورة الإسلامية عندما وقفت ليس مع الشعوب الإسلامية بل وقفت مع كل القوى المتحاربة بغض النظر عن قمياتها وتوجهاتها وديانتها، والآن تقف مع كوبا، تقف مع فنزويلا، تقف مع البوسنة والهرسك، تقف مع كل المظلومين في العالم. هذا دليل بأن هذه الجمهورية وهذه الدولة هي تقف بجانب المظلومين.
أحسنتم.
تم تأسيسها من قبل روح الله عندما قال بأن هذه الدولة وهذه الثورة هي ثورة المظلومين بوجه المستكبرين والظالمين. هذه الثورة الآن حقيقة موقف إلهام لكل الدول وكل الشعوب المتحررة في تطبيق، وهذا فلسفة عندما دعا سيد روح الله إلى تصدير الثورة وفهمت بشكل عكسي. تصدير الثورة هو تصدير المثال الأخلاقي.
بارك الله بكم سيد صباح. بالتأكيد يعني اليوم
التعامل مع الشعوب وهذا حقيقة هو ما وضع سيد روح الله بأن تكون التجربة الإسلامية تطبق في كل شعوب العالم.
شكرا جزيلا أستاذ صباح الحقيل، كاتب ومحلل سياسي من بغداد، لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به. حياكم الله.
همین کشور، همین جغرافیا، همین ایران عزیز، اسلام آمد کشور را نجات داد، جمهوری اسلامی آمد ایران را عزیز کرد، ایران را مقتدر کرد.
هذا الوطن، هذه البلاد، ایران العزیزة هذه، جاء الاسلام لينقذها بجمهورية إسلامية قوية انبثقت وواصلت الدرب ولا تزال قوية حرة وكريمة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. انضم إلينا في هذه اللحظات ضيف الكريم رئيس مركز العراق للدراسات الأستاذ محمد صادق الهاشمي. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
حياكم الله بياكم دكتور. نتحدث ونحن نعيش أجواء الفرحة بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وكذلك موقع الجمهورية الإسلامية اليوم كيف صنعته بعد كل هذه الأعوام على انتصارها؟ تفضل.
الثورة الإسلامية لم تصنع لإيران موقع جديد بقدر ما أن الثورة الإسلامية رسخت حركة الحوزات العلمية في النجف الأشرف وقم، وحولتها من حركة حوزة تقليدية ومراجع وإفتاء إلى حركة المرجعية وحركة الحركات الإسلامية إلى وجود ودولة وعزة ومكانة وسياسة واقتصاد. وبحمد الله اليوم بفعل هذه الرؤية أن الجمهورية الإسلامية والشعوب المؤيدة لها والتي ترفع شعار المقاومة والخط الثوري والتي خرجت من عباءة الإمام الخميني والشهيدين الصدرين وكل الثوار والمراجع اليوم يشكلون قطبا يمتد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى العراق، سوريا، لبنان، اليمن، في منطقة غرب آسيا بين قوسين الشرق الأوسط التي تعد منطقة من أهم المناطق في اقتصادها وفي موقعها وفي شعوبها، مما تشكل مستقبلا عاملا مهما في رسم مستقبل العالم بأسره. من هنا يمر خط الحرير، ومن هنا مكان ظهور الإمام الحجة، وهنا الذخائر والخيرات والثروات، هنا الشعوب، هنا فلسطين، هنا الأماكن المقدسة، هنا الإسلام، هنا الكعبة، هنا الحسني، هنا الحسين، هنا النهضة، هنا مشروع النهضة وتكامل بفعل موقع الجمهورية الإسلامية وموقع المراجع وموقع الحركات الإسلامية ليقظ مضاجع الإسرائيلي.